أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين خطورة عمل الكفار فيقول جل وعلا، يعني في قولهم وإذا قيل لهم وإذا قيل حذف الفاعل هنا لأن الكلام منصب على المفعول، بني الفعل للمجهول، وإذا قيل للكفار لأن الكلام مع الكفار، أما القائل فهنا الكلام ينصب على هؤلاء. اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا المنزل من الله، واتبعوا الذي أنزله الله. اتبعوا ما أنزل الله، ما مصدرية أو موصولية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أي الوحي القرآن، قالوا هؤلاء الكفار بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. وهنا وقف مع كثير من المسلمين، إذا قلت له يا أخي هذا الذي تفعل يخالف السنة يقول لك أنت أعلم من فلان، تقول له مثلا هذا العمل الذي عمل به الإمام ما ثبت، والإمام قال لا صح الحديث، فهو مذهب يقول لك عجيب أنت أعلم من فلان. لا أنا لست أعلم من فلان، لكن فلان غير معصوم، وقد يكون العالم عنده جزئية خطأ، وقد يكون الجاهل عنده جزئية صح، ويبقى هذا عالم عنده خطأ وهذا جاهل عنده صواب. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الوحي، قالوا لا بل إضراب نتبع ما ألفينا، ما وجدنا عليه آباءنا. الله رد عليهم رد موجز لكنه مقنع ومفحم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو أتتبعهم ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا من الصواب من المنافع، لا يعقلون شيئا من المضار ليجتنبوا، ولا يهتدون ولا يسلكون سبيل الهدى. إذن هذا غير معقول، هذا سبب في الهلاك. تقول للواحد يا أخي اعمل كذا، يقول لك عجيب آباءنا وأجدادنا ما عرفوا ذا، هذا علم جديد. العلم ما هو جديد لكن الجهل قديم، لذلك نحن عندنا موازين. تقول لواحد يا عبد الله لا تسأل غير الله، يا عبد الله ما دام جاءتك السنة اعمل بها، مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأبو حنيفة قال لا ينبغي أن تأخذوا بأقوالي حتى تعرضا. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا. فالأئمة الأربعة ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء المذهب مكان الذهاب في المسائل الاجتهادية، المذاهب جمع مذهب، والمذهب مكان الذهاب في الاجتهاد، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد، وإنما هي اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. هذا صرح به الدسوقي على حاشية مختصر خليل بن إسحاق المالكي، هذا له مختصر في الفقه جمع كثير من المسائل التي تحتاجها الناس. فهو قال وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك. الدسوقي قال مذهب اجتهادات الإمام، أما النصوص هي اتباع. إذن المذاهب هي الاجتهادات التي لا نصوص فيها، أما النصوص فهي اتباع. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فواحد إذا سمع حديث أو سمع آية أو سمع نص يقول سمعا وطاعة، فإذا لم يطمئن يسأل العلماء هل هذا الحديث ثابت غير منسوخ، هل هذه الآية محكمة. أما النصوص لا تقابل بالآراء، لأن الآراء عرضة للخطأ. آراء العلماء مباركة وجيدة وأفضل من آرائنا، لكن يبقى فيها محل للخطأ. أما النصوص فهي معصومة. إذن النصوص والآراء لا تتساوى، لا تتقابل، لأن النصوص معصومة. أما آراء العلماء فهي مباركة وفيها الخير وفيها الفضل وفيها العلم، وهي أولى من آرائنا. لكن إذا جاء النص خلاص بطلت آراء العلماء. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمخاطري. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه أمور قليلة جدا في مسائل نادرة، وغالبا الأئمة أعلم وأتقى وأورع وأفهم وأبصر بالشريعة، لكن مع ذلك إذا جاء النص، لأن الله تعالى يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إيش؟ كتاب الله وسنتي. الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع أكملت لكم دينكم. إذن أي شيء يبحث عنه في الدين. أما الآراء فهي مباركة إذا فقد النص. إذا فقد النص ولم نجده، إما لعدم اطلاعنا عليه، أو لأن لقصورنا، أو لأن مسائل استجدت، عند ذلك نهرع لآراء الأئمة والعلماء. قال العلماء: مسائل الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان. الكتاب والسنة، القرآن 30 جزءا، والأحاديث الصحيحة يمكن تصل من بين 7000 إلى 10000. الأحاديث الصحيحة يمكن 7000، يعني أصول المسائل الأحاديث الصحيحة. أما مسائل الناس كل يوم تتجدد، فإذا جاءت مسألة لم يرد فيها نص، عند ذلك نذهب للاجتهاد، ونذهب لإلحاق النظير بالنظير وللقياس، وعند ذلك نحاول أن نحلها بما كان شبيها بها بالمسائل التي وردت. كما قال علي لما توفيت المرأة وتركت زوجا وأختين، قال ما لا نفعل؟ قال صار سدسها 7. قال افرض انه مات وترك 6 دراهم وعليه 7 دراهم، قال نقسمها بحسبه؟ قال كذلك افعل فيرضى الجميع. اذا لما نفعل هذا كل واحد يقول لا، بنص القرآن له النصف، بنص القرآن لهم الثلثان، طيب ما الذي نفعل؟ نتركهم يتقاتلون؟ لا بد نحل القضية. اذا كل واحد ننقص منه قليل بقدره ويرضى الجميع. والذين يقولون لا يقاس، هؤلاء عندهم قصور، لأن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال إن زوجي ولدت غلاما أسود، يعني كأن لونه يختلف عنه، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال للولد لعل عرقا نزعه. فالأعرابي فهم تمام وفرح واقتنع ومشى، أصل وفرع وعلة وحكم. والحديث صحيح، فلذلك الشريعة معللة. إذن يقول جل وعلا: وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله، اسلكوا طريق الشرع وطريق الهداية، قالوا لا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا وعرفنا عليه آباءنا. أوجز الإجابة
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان آباؤهم لا يعقلون جهال ولا يسيرون على الطريق، يصيرون على طرق الضلال، تتبعهم تهلك معهم، ما الفائدة؟ إذا كنت مع والديك عياذا بالله ومع أجدادك فيما لا يصلح، لا يصلح إلا الحق. ثم بين قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا للعلماء فيه تأويلان. ومثل يعني داعي الكفار، مثل داعي الكفار، مثل محمد مع الكفار مثلا، وموسى وعيسى وإبراهيم مثل الرسل وأتباعهم مع الكفار كمثل الراعي مع الغنم. هؤلاء الكفار لا يسمعون سماعا ينتفعون به ولا يستفيدون، كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان. إذا من أين تأتيهم الهداية؟ موارد العلم مسكوكة. إذا مثل داعي هؤلاء الكفار كراعي يدعو الغنم، لا تسمع إلا صوت لكن لا تفهمه، ينعق عليها ولكن لا تفهم ما يقول. وهذا قائله أكثر. الثاني: مثل الكفار مع أصنامهم، مثل دعاة الكفار يدعون الأصنام، والأصنام لا تسمعهم، كما أن الراعي يدعو الغنم والغنم لا تسمعه. لكن الأول أكثر قائله. وعلى كل فالكفار بالنسبة لحالهم فهم لا يستفيدون من الأصنام ولا يستفيدون من دعوة الرسل لهم، لأن الله تعالى حجبهم عن الهداية، فالأصنام لا تنفعهم ودعوة الرسل أيضا لا تنفعهم، فهم في هلكة. والسياق يحذر من هذا المسلك ويجعل العاقل يعتبر ويتبع الطريقة التي تكون سببا في نجاته وفي سعادته في دنياه وأخرى. صم بكم عمي، صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، لا يعقلون الأدلة والبراهين التي جاءت لبيان الحق لهم ولإفهامهم إياه، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله السلام والعافية. وإذا موارد العلم حجبت عن العلم صاحبه يكون في هلكة. ولذلك الله يمتن علينا بموارد العلم لنشكره بها. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لنشكر الله به ونتبع شرعه وننفذ أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بالآداب التي دعا إليها ونتخلق بالأخلاق التي أمر بها، لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. إذن مثل هؤلاء الكفار مع داعهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يسمع دعاء ولا يفهمه. صم هم صم، بكم هم بكم، فهم لا يعقلون. صم بكم عمي، يعني موارد العلم محجوبة. ولذلك قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم
في ضلال مبين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعود الإنصاف، صم لا يتصامم عن الحق. واحد قال لك حق يا أخي، اقبل، اقبل الحق. رأيت حق اقبل، سمعت عقلك استعمله. لا لا تبطر، لا تبطر. البطر احتقار الناس وغمط الحق، لا يقبل الحق، يحتقر الناس، وإذا قالوا الحق لا يقبله تكبرا. المسلم يقبل الحق ممن قاله، ويكون ضالته أن يعرف ما ينفعه. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يقول فهم لا يعقلون، لا يعقلون عن الله ما أنزله على رسله من الهداية والأدلة والحجج والبراهين. ثم امتن عليهم وأمرهم يا أيها الذين آمنوا. هذه الجملة معترضة، أو الآية كلوا، هذا أمر للإباحة وللامتنان وللإرشاد. طيبات حلالات ما رزقناكم، واشكروا لله، واشكروا لله نعمه الكثيرة التي لا تحصى. إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمه، ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه. يا أيها الذين آمنوا كلوا، أمر للإرشاد وللامتنان والإباحة، من طيبات حلالات ومستلذات ما رزقناكم، واشكروا لله. لذلك العبد إذا أكل أو شرب ينبغي أن يشكر الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني، الحمد لله الذي سقاني. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله بألسنتكم وبقلوبكم وبجوارحكم. إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له، أي تفردونه في عبادة فاشكروا له. أما كهذا كالمقدمة، ثم بين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم، لاحظوا معي إن هذه الآية مدنية، ما هي مثل آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي. إنما حرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم المسفوحة طبعا ولحم الخنزير وما أهل به غير الله، يعني ما ذبح وسمي عليه اسم غير الله. قالوا باسم الله، باسم العزى، أو باسم الولي، أو باسم، المهم ذكر عليه اسم الله، هذا ميت. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن هذه الأربعة مفهوم الحصر في إنما، وهي أم الباب، تدل على أن غيرها حلال. إذن هذه مشكلة. إنما حرم، خلاص حرم عليكم الميتة، وهو ما مات حتف أنفه من غير ذكاته، واستهني من الميت، الميتة الحوت وش والجراد، أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت، على أن مالك يلزم أن يقتل الجراد بنية ذكاته. يقول إذا أردت أن تقتله فأنوى ذكاته بقتله، تضعه في ماء حار أو تضعه في كيس أو تضعه في نار، المهم إذا أردت أن تقتله أنوى لك بقتله. أما الجمهور يقول ما يحتاج، والسمك ما يحتاج زكاته، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ودمان الكبد والطحال أما الدم المسفوح فهو حرام أكله، وقد ثبت طبيا أنه ضار بالإنسان أكله، ثبت علميا بالتجربة أن الدم المسفوح يضر الإنسان صحة، فلذلك حرمه. وثبت طبيا أن الخنزير ضار ويأتي بأمراض مميتة مهما عولج، وثبت أن الميتة أيضا ضارة أكلها للجسم. إذن كل هذه تضر الجسم أو تضر الدين. وما أهل به لغير الله هذا ميتة، لأنه عظيم فيه غير الله فهو ميتة ولا يجوز أكله، ميتة معنوية. فهنا زاد الشرع أكل ذي ناب من السباع حرام، وذي مخلب من الطير كما في الموطأ وفي غيره. أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. فمالك قال أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير إذا لم يذك. أكله يعني صيده إذا أكله ولم تذكيه، كأنه جعله من الميتة. لكن الجمهور قال أكل ذي ناب من السباع الأسد والنمر والذئب والعقاب والصقر، أكل وذي مخلب من الطير الجوارح، هذه لا يجوز أكلها عند الجمهور. مالك هنا تعارض عنده منطوق هذه الأحاديث ومفهوم الحصر في آية البقرة هذه، إنما حرم عليكم الميتة، فجمع بينهما بأن جعل غير هذه مكروه. ولذلك قالوا وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همو. أيوة. قالوا مالك أنه قال أن الكلاب مكروهة، والصقور والفهود والأسود والنمر، كل هذا يقول بالكراهة عشان مفهوم الحصر هنا، لأن حصر الآية تجعل غير هذا مباح، وحديث أكل الناب يجعله حرام، فجمع بينهم بالكراهية. ولذلك تعارض عنده منطوق حديث بمفهوم آية فجمع بينهما بالكراهية. والجمهور قالوا هذا زيادة، والزيادة تحريم جاء بعد ذلك ومحرم. ولذلك مالك لم يكن عنده مشكلة في الخيل والبغال والحمير، لأنها ذكرت في الآية، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وهنا قال لتركبها وزينة. أما الحمير فقد جاء تحريمها في خيبر، والبغال طبعا محرمة لأنها متولدة من حرام وحلال. أما الخيل فمالك حرمها بدلالة الاقتران، لكنها ضعيفة، ضعيفة عند الجمهور، وقد نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن أكل لحوم الخيل حلال، وإن قال مالك، لأن مالك قال إذا صح الحديث وهو مذهبي، وقد صح الحديث بأكل لحوم الخيل، ودلالة الاقتران ضعيفة، رضي الله عن الجميع. إذن حرم الله علينا هذا الميت من مات حتف أنفه، ومن المتردية والمنقوذة والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا يعني غير المذكى منه يسمى ميتة. والدم المسفوح، لأنه خصص بقوله ودما مسفوحا، فالدم الذي يكون في الجوف وفي داخل العروق ليس محرما. ولحم الخنزير، ولو ذكي الخنزير لحمه حرام وشحمه، ولذلك من أقسم لا يأكل اللحم إذا أكل الشحم حنث، ومن أكل لا يأكل الشحم إذا أكل اللحم لم يحنث، فالشحم يدخل في اللحم. فالشحم أخص من اللحم، كل شحم لحم وليس كل لحم شحما. فالخنزير محرم، هنا استثني الجلد، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هل انتفعتم بإهاب هذه؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض. إذن هذا نص صحيح صريح، والمالكية والأحناف عندهم في ذلك أقوال، وبعضهم يستثني جلد الخنزير، والصحيح أن كل إهاب دبغ طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر ولم يستثن منه شيء، هذا الذي تعضده النصوص. إذن أي إهاب ميت دبغ يطهر، هكذا قال، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، يطهره الماء والقرض. أما الظفر والسن فهذه مختلف فيها، وكذلك العاج حق الفيل، سن الفيل محل خلاف. فمن اضطر غير باغ، اضطر للاضطرار هو الإلجاء والاحتياج الذي صاحبه يخاف الهلكة، غير باغ غير متعد في اضطراره أو في حاله ذلك، ولا عاد ولا متجاوز لحاجته. أما إذا كان الإنسان مسافر سفر حرام، الجمهور قالوا لا يقصر، إذا كان الإنسان رايح يتلصص، رايح يقطع الطريق وانقطعت به السبل، نبيح له الميتة؟ يقول لا، العلماء لا. فمن اضطر غير باغ غير متصف بالبغي ولا بتجاوز الحد، أو من اضطر فله أن يأكل غير باغ في أكله، آخذ ما يزيد ولا متعد لحاجته، على الأقوال في باغ ولا عاد. والعلماء قالوا إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما لا، هو السفر المباح أو المندوب أو الواجب. أما سفر المعصية كثير من العلماء قال لا يجوز فيه القصر، لأن المعصية لا تكون سبب في الرخصة. وكذلك الذي يذهب ليقتل الناس أو يتلصص عليها أو يسرق أموالها أو لينهبها واحتاج، لا نبيح له الميتة، لأن هذا الاضطرار سببه هو رايح يريد أن يعمل إجرام في الناس. وبعض قال لا، الله رخص وهذه الرخصة منفكة والجهة منفكة، عليه إثم معصيته والله يبيح له هذا لأنه احتاج إليه. وهل الاحتياج إذا جاع أو خاف على نفسه من الهلكة؟ وهل يأكل سد الرمق فقط أو يشبع ويتزود حتى يجد الحلال؟ أقوال للعلماء وخلافات طويلة عريضة. والذي يظهر أن الإنسان إذا احتاج إلى الميتة يأكل منها حاجته حتى يجد الحلال، هذا الذي يظهر، لأن الدين يسر وما جعل علينا فيه من حرج، وقد فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه، فأبواب الأمام مفتحة. إذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة، دين الله يسر، ولكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. إن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك شرع لكم هذا التشريع الجميل، وبين لكم الحلال من الحرام، ووضح لكم طرق عبادته، وأنه يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيء. فلذلك بين لكم أسباب الرحمة وأسباب المغفرة، فينبغي أن تبادروا بالتوبة عن المعاصي وأن تطيعوا ربكم، فتسعدوا في دنياكم وترحموا في أخراكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية ذكرت لحم الخنزير أنه محرم، هل الأشياء الأخرى في الخنزير حلال؟ بارك الله فيك. نعم، الخنزير إذا دبغ جلده التحقيق أنه يستعمل، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر، ما قال إلا الخنزير، أي ماء من صيغ العموم، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر، خنزير، كلب، أسد، فيل، كركدن، أي شيء تدبغه يطهر، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر. وللعلماء أقوال أخرى لكن هذا النص. نعم، رجل قام بالاستحمام وصلى فريضة بدون وضوء ناسيا، وتذكر وهو في الركعة الثانية وأكمل صلاته، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة إذا لم يكن توضأ ونوى الوضوء في غسله. إذا صب الماء ولم يكن هناك يعني استحضار للوضوء عند الجمهور يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. الطهارة ما هي مثل الوضوء، الوضوء لا بد منه لأنه بمقدورك، أما الصلاة عند بعض العلماء إذا صليت بنجاسة ولم تتذكرها حتى خرج وقتها فبعض العلماء لا يتلزمك الإعادة، أو بعضهم تلزمك الإعادة في الوقت، لأن النجاسة من الصعب التخلص منها. أما الوضوء فهو بيدك، رفع الحدث بيدك، ما هو مثل النجاسة. لذلك بعض العلماء يتساهل في النجاسة لكن الوضوء لا تساهل فيه. إذن يتوضأ ويعيد الصلاة. رجل وجد 100 ريال في إحدى شوارع المدينة المنورة وكان محتاجا لها فصرفها، فماذا عليه؟ غفر الله لنا وله. قال إذا رأيت شيئا في المدينة أو مكة ابتعد عنه، إني لكم من الناصحين، أي شيء تجده ضائع ابتعد عنه، خلي غيرك يلبش به، لأن مكة والمدينة الضالة فيها تعرف دائما، فأنت تأكلها مشكلة أو دكون دائما تعرفها مشكلة، خلي غيرك يلتبش بها. أيوة، إلا إذا كان مال ثمين يمكن تذهب وتعطيه للأمانات حتى لا يأخذه واحد غير أمين. ما المقصود بالميتة؟ هل لحم الحيوان والإنسان؟ بعضهم قال إذا اضطر يأكل لحم الإنسان، وبعضهم قال لا يأكل لحم الإنسان، هذا خلاف بين الفقهاء. والإنسان إذا اضطر وخاف الميتة يأكل كل ما رأى، أيوة، لكن إذا اضطر يأكل ما رأى لأن هذا ارتكاب خف الضررين قبل أن يهلك، يأكل ما يسد له أوده حتى ينجو. نعم، ولذلك قالوا يقدم الميتة على السرقة، على أخذ مال الناس، لأنه إذا أخذ مال الناس قد تقطع يده، لكن إذا أكل الميتة بعض الناس يقول يقدم الميتة على أكل مال الناس. في صلاة الجنازة ماذا تقول بعد التكبيرة الرابعة؟ تدعو للميت أو تسلم؟ وهل التسليم فيها على اليمين فقط؟ نعم، السلام في الجنازة على اليمين فقط، ما ورد فيها السلام مرتين. الجمل له ناب فلماذا يحل أكله؟ يا أخي الجمل من الأنعام، والأنعام خلقها لكم، 8 أزواج من الضأن 2 ومن البقر 2،
إيش قال؟ ومن الإبل اثنين ومن المعز اثنين العام ثمانية أزواج. أما هذا نام من السباع، نام من السباع يا أخي مالك، انتبه، سؤالك في غير محله. ما حكم العطور التي تحتوي على وصف الخنزير؟ لا ينبغي الواحد أن يشتري عطر عليه وصف الخنزير، نعم، لكن يجوز ما إذا كان العطر طاهر. دهن الخنزير لا يجوز، دهن الخنزير نجس، ولحم نجس، وشحم نجس، وأنفحة نجسة، فأي جبن يعمل بأنفحة الخنزير وأي شيء فيه الخنزير هذا نجس، والعطر الذي الدهن فيه دهن الخنزير نجس، هذا لا يستعمل ولا يجوز استعماله، ولا أعرف خلاف في هذا. هذا يقول لي هل ولد لموسى ولد عليه السلام؟ لا أعرف، الله أعلم. الله وفقنا وإياك. عندنا مسجد في فرنسا وضاق علينا لكثرة المصلين، فهل يجوز بيع المسجد لشراء مسجد آخر؟ لا، وإنما اشتروا البيوت حوالي المسجد ووسعوا المسجد، البيوت التي حول المسجد اشتروها ووسعوا المسجد واتركوا المسجد ولا تبيعوا، وإنما ما دام المسجد يمتلئ كيف تبيعوا؟ اشتروا ما حوله ووسعوا المسجد.